إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا على كتاب القضاء من كتاب العمدة للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، كتاب القضاء.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء. القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، ويطلق بمعنى التقدير. فإذا كان أمرا شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام، وإذا كان أمرا مقدرا فإما أن يراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ منهن. وقال تعالى: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، أي قدرنا هذا الأمر قضاء محكما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرعه شرعا محكما وفرضا لازما على العباد. أما في الاصطلاح فالشرع، فالقضاء في الإسلام أو القضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات والخصومات. هذه الأشياء الثلاثة: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات أو الحكومات. فتبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتية، ولكن الفرق بين الفتية وبين القضاء أن الفتية غير ملزمة والقضاء ملزم. القضاء ملزم، ولذلك لو عرفت القضاء بأنه تبيين الحكم الشرعي فيكون هذا التعريف غير جامع. يعني إذا قلت تعريف الحكم الشرعي أو تبيين الحكم الشرعي يدخل فيه حتى الفتوى، لأن الفتوى تبيين للحكم الشرعي، لكن تبيين الحكم الشرعي والإلزام به والفصل في الخصومات هذا يكون يفرق به بين القضاء وبين الفتوى. فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به في الخصومات والحكومات. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهو فرض كفاية.
نعم، قال: وهو فرض كفاية، يعني القضاء فرض كفاية. أما كونه فرض فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به، يعني في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، وأمر الله نبيه داود عليه السلام أن يحكم بين الناس، وهذا يدل على أنه فرض. أما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل، يعني المقصود من يقوم بالقضاء بدون أن يكون هناك معين من الناس يكون هو الذي يتولى بعينه. فيكون فرض كفاية لأن المقصود الفعل دون الفاعل. إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية. وإن كان المقصود الفاعل بعينه فهو فرض عين. فالقضاء يكون فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس بقطع النظر عن عين القاضي أو عين الفاعل الذي يتولى ذلك. قال المصنف:
يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء.
أي نعم، قال يلزم الإمام نصب من يكتفي به أو يكتفى به في القضاء. المصنف هنا يذكر الذي يتوجه عليه الإلزام بالقضاء أو إلزام الناس، تعيين الناس في القضاء، ويكون المأمور به هنا متوجه الأمر إلى طائفتين، إلى الإمام وإلى من يعينه الإمام. فالإمام يلزمه أن يعين القضاة الذين يحكمون بين الناس في النزاعات وفي الخصومات، والقاضي المعين من الناس إذا عينه الإمام لزمه ذلك، لزمه ذلك، وصار فرض على الشخص بعينه إذا أمر بذلك ممن له حق الأمر. الإمام، من الإمام؟ الإمام ولي الأمر، يعنى به السلطة العليا في الدولة أو السلطان الأعلى في الدولة، لأن الدول تختلف، بعضها السلطان الأعلى في الدولة يسمى ملكا، بعضها يسمى رئيسا، بعضها يسمى سلطانا، بعضها يسمى أميرا، بعضها يسمى شيخا. المهم أن المعنى هو من يكون في السلطة العليا هو المنوط به هذا الأمر المتعلق بإلزام الناس بالقضاء أو تعيين من يكون قاضيا. فلذلك قال المصنف يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، يعني أن يعين من القضاة ما يتحقق به هذا المعنى للحكم بين الناس، لأن الحكم بين الناس واجب، فيلزمه يعني عن الإمام أن يقوم بذلك بنفسه أو ينوب عنه من يتولى هذا الأمر للقيام بهذا العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه.
نعم، قال ويجب يعني القضاء، ويتعين على من يصلح له، الإنسان الذي يصلح القضاء، إذا طلب منه ذلك ولم يوجد غيره، أو لم يوجد غيره، هنا يتعين عليه الإجابة لأنه أصبح فرض عين عليه حينئذ.
قال رحمه الله وإن وجد غيره فالأفضل تركه.
أي نعم، يعني القاضي الذي يؤمر أو الشخص الذي يؤمر بأن يكون قاضيا إذا علم أن هناك من هو أفضل منه فيستحب له أن لا يتولى القضاء، لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم المرضعة لأنه قد يتحصل على شيء من أمور الدنيا فيكون إرضاء، بمعنى الإرضاء حصول هذا النفع المالي والمنفعة الدنيوية، وبئسة الفاطمة يعني ما يترتب عليها في الآخرة عندما ينفصل عنه هذا المعنى، وما قد يترتب على الحكم بين الناس من ما قد يكون فيه مخالفة للشرع، لا سيما إن كان من يتولاه ليس أهلا لذلك أو لم تتوفر فيه الشروط التي تشترط أن تكون في القاضي.
قال رحمه الله ومن شرطه أن يكون رجلا حرا.
نعم، شرع المصنف في ذكر الشروط التي تشترط والصفات التي تشترط في من يتولى القضاء، لكن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا قبل الشروع في الشروط أن يشترط من يتولى في القضاء أو يتولى أي ولاية، كل ولاية وعمل يتولاه الإنسان على الناس، قال لا بد فيه من ركنين، القوة والأمانة، القوة على ذلك العمل والأمانة فيه. فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالما بهذا الشيء الذي يتولى فيه، والذي يعتمد على القوة لا بد أن يكون متوليه قوي البدن، ولا بد أن يكون أمينا، لأنه من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل الوجه المرضي، فلا بد أن يكون قويا وأن يكون أمينا، فيتوفر فيه هذان الأمران الأمانة والقوة. يدل لهذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان عليه السلام لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وإذا قال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكل عمل وكل ولاية لا بد فيها من هذين الركنين وهذين الأمرين القوة والأمانة. ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل أعمال الإسلام القضاء، القضاء فلا بد أن يكون القاضي قويا أمينا. فلذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط التي تشترط في القاضي أو في من يتولى القضاء، هناك شروط وصفات يجب أن يتصف بها، فقال ومن شروطه أن يكون رجلا، يعني لا يكون امرأة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكلمة قوم نكرة تشمل كل قوم، ولأن المرأة ضعيفة، ضعيفة ضعيفة في التصرف، ضعيفة في التدبير، صاحبة عاطفة، فيعني مثل هذا العمل لا تصلح أن تكون فيه، ولا يحصل المقصود إذا تولته امرأة. نعم.
قال رحمه الله ومن شرطه أن يكون رجلا حرا،
حرا هذا الشرط الثاني والصفة الثانية، أن يكون حرا، لأن المملوك منقوص يعني بسبب الرق، لأنه مشغول بحقوق سيده فلم تصلح ولايته كالمرأة، لكن ليس فيه كتاب في دليل لا من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يتولى العبد القضاء إذا كان ذا قوة علمية وتوفرت فيه الشرائط الأخرى وأذن له سيده بذلك، فما في دليل يمنع من أن يتولى المملوك القضاء إذا كان توفرت فيه الصفات الأخرى وأذن له سيده. نعم.
مسلما،
مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة، فلا يصح ولا يجوز أن يتولى القضاء من ليس بمسلم. نعم.
سميعا،
سميعا وضده الأصم، يعني ما يتولى القضاء من هو أصم، ليسمع الدعوة من المدعي والإقرار من المقر والإنكار من المنكر والشهادة ونحو ذلك. نعم.
بصيرا،
وأن يكون بصيرا يعني ليس بأعمى، قالوا أن الأعمى ربما يتكلم أحدهما أحد المدعي والمدعي عليه ويقلد المدعي يقلد صوت المدعي عليه أو العكس وهو لا يرى، فقد تختلط عليه الأمور لأن قوته في السمع، لكن أيضا هذا ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة يمنع أن يتولى القضاء من كان أعمى، لأن الأعمى يدرك بحاسة السمع قريبا، قالوا مما يدرك بالبصر، عنده قدرة فائقة على التمييز بين الأشخاص والأصوات، وليس في يعني دليل يمنع من ذلك.
متكلما،
متكلما، لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم الخصمين ويطلب منهم يعني ما يتعلق بالدعوة ودفع الدعوة؟ فمن هنا قال من قال أنه يشترط فيه أن يكون متكلم. بعض أهل العلم يرى أن هذا ليس شرطا، إذا كان يجيد الكتابة ويحسنها وكذلك الإشارة التي تفهم عليه فإنه يجوز أن يتولى، لا سيما إذا كان أعلم من غيره. نعم،
عدلا عالما.
نعم، أن يكون عدلا يعني لا يكون فاسقا، لأن غير العدل لا يكون شاهدا، فأولى لا يكون قاضيا. والعدل هو من كان قائما بالواجبات مبتعدا عن المحرمات بعيدا عن الرية، بظاهر الأمانة، وكان ذا قوة ومروءة، مأمون في الغضب والرضا، يعني لا يخرجه عن طوره الغضب ولا الرضا. قالوا أن يكون عالما. بعضهم ينص على أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا، عالم يعني أن يكون مجتهد، والمجتهد من كان عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمواطن الإجماع، وكذلك مطلع على خلاف العلماء، يميز بين الأقوال والنظر في الأدلة، له معرفة بأصول الفقه وبلغة العرب، كيفية الاستدلال وتوجيه الدليل. فيعني قالوا يشترط فيه هذا الشرط، وعلى هذا فيكون المقلد الذي لا يجتهد أو لا يدخل في باب الاجتهاد يعني ما يولى القضاء، لأن الله عز وجل قال ونحكم بينهم بما أنزل الله. القضاء هذا في الفتية، والقضاء آكد من الفتية، لأن القضاء إلزام، ولا يجوز أن يكون المقلد مفتيا، فلعل لا يصح أن يكون قاضيا يلزم الناس يعني من باب أولى، من باب أولى. الاجتهاد نوعان، يعني اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء، الخلاف الذي بين العلماء يكون مطلعا عليه مدركا لأقوالهم وكيفية استدلالهم، ويطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب، هذا المجتهد المطلق. المجتهد في المذهب هو لا يخرج عن المذهب ولا يطالع إلا أقوال أهل المذهب، لكن عنده قدرة ومعرفة في الترجيح بين الأقوال، ويستطيع أن يرجح في المذهب الأقوال التي تكون أقوى من ناحية الدليل. فلا يشترط يعني في القاضي أن يكون مجتهد الاجتهاد المطلق، لكن يشترط فيه أن يكون مجتهد الاجتهاد الذي في المذهب، الذي في المذهب، فيكون يعني يعرف أقوال أئمة المذهب ومنزلة هذه الأقوال بالنسبة للمذهب، وأدلة هذه الأقوال، والمعتبر في الترجيح في المذهب. فإذا كان يستطيع ذلك ويعرف الراجح فإنه يصح أن يتولى القضاء، حتى لو كان اجتهاده اجتهاد في المذهب وليس الاجتهاد المطلق، لأن الاجتهاد المطلق هذا قليل الذي يوصف به، قليل من يوصف بهذا الوصف أو يصل إلى هذه الدرجة من العلم. وهذه الشروط التي ذكرها المصنف هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بحسب الإمكان، يعني هذه الشروط معتبرة حسب الإمكان، فإذا تعذر وجود من تتوافر فيه جميع هذه الشروط واللي أفضل الأفضل من الموجودين الأفضل من الموجودين إن تيسرت هذه الشروط ووجدت فهذا هو الأولى وهو الذي يقدم على غيره. لكن إذا لم توجد هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم في من يتولى القضاء فإن هذه الشروط تكون بحسب الإمكان وبحسب ما تيوافر. وهذا يدل عليه كلام الإمام أحمد كلام الإمام أحمد يدل على هذا أنه تكون هذه الشروط على حسب الإمكان فيولى يعني لعدم إذا عدم متوفر في هذه الشروط مثلا ما وجد إلا من يكون فاسقا فأنفع الفاسقين وأقلهم شرا يقدم على غيره إذا لم يوجد العدل الذي تتوفر فيه شرائط العدل. فتكون هذه الشروط العشرة التي ذكرها المصنف يعني النظر في تطبيقها يكون الأمثل فالأمثل بحسب الإمكان بحسب الإمكان والأزمنة تتغير والناس يتغيرون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يترك الناس بدون أن يتولى عليهم من يحكم بينهم ويقضي بينهم ويكون النظر بحسب الحال التي عليها الناس في الزمان الذي هم فيه ويجتهد من يكون يتولى تعيين هؤلاء أن يكون يختار الأصلح والأفضل والأعلم بحسب الإمكان وبحسب الزمان الذي يكون فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه.
نعم لا يجوز له أن يقبل رشوة يعني القاضي غير القاضي لا يجوز من باب أولى القاضي لا يجوز له ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لعن يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي هذا مجمع عليه بين أهل العلم. كذلك لا يجوز كما يقول المصنف قبول هدية ممن كان ممن لم يكن يهدي إليه يعني إذا كان هذا الشخص إنما أهدى إليه بعد توليه القضاء فإنه لا يجوز للقاضي أن يقبل هديته لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية لما قبل الهدايا حال كونه عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حدوث الهدية حدوث الإهداء للقاضي بعد حدوث الولاية فهذا دليل على أن المهدي منها أنما قصد استمالة قلب القاضي إليه في خصومة أو نحوها فلا يجوز للقاضي أن يقبل منه. لكن إذا كان يتهادى هو القاضي أو الهدايا معروفة بينهم من قبل فلا يدخل في هذا المعنى. نعم.
ولا الحكم قبل معرفة الحق.
نعم ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق لأن الله عز وجل أمر بأن يحكم بين الناس بالحق ومن لم يعرف الحق كيف يحكم بين الناس فلا بد يعني أن يعرف ما دل عليه الدليل في القضية التي تكون عنده حتى ولو سأل وشاور من يرى أنه أعلم منه أو عنده علم فيما يريد أن يحكم به فلا بد أن يكون يعني عنده معرفة بما دل عليه أو معرفة للحق الذي يحكم به بين الناس. نعم.
قال رحمه الله فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة.
نعم فإن أشكل عليه يعني أشكل عليه شيء ما يحكم به صحب له أن يشاور فيه أهل العلم والأمانة لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. نعم.
ولا يحكم وهو غضبان.
نعم ولا يحكم وهو غضبان القاضي لا يحكم وهو غضبان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم، هذا مجمع عليه بين أهل العلم.
قال رحمه الله: ولا في حال يمنع استيفاء الرأي.
أي نعم، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي إذا كان هناك شيء يشوش على القاضي بحيث أنه لا يستوفي لا يتمكن من أن يستوفي الرأي وأن يعرف القضية بسبب تشويش حصل له، فإنه لا يحكم في هذه الحال. فإذا وجد شيء يمنعه من النظر أو التفكير أو التدبر أو التأمل في المسألة التي سيحكم فيها من جميع جوانبها، فإنه لا يفعل حتى يزول هذا العارض أو هذا إذا كان مريضا مثلا أو في حال هم أو غم أو حال عطش أو جوع شديدين أو كان حاقب أو حاقن، فلا يقضي إلا في الحال التي يستطيع فيها أن يتدبر وأن يتأمل وأن يستوفي الرأي في الشيء الذي يريد أن يصدر الحكم فيه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا.
نعم، لا يتخذ في مجلس الحكم بوابا وحاجبا يحجب الناس عنه إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك فله أن يفعل.
قال رحمه الله: ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
أين قال ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في الدخول عليه وفي المجلس بين يديه وفي الخطاب، يعني يراعي أحوال هؤلاء وإن كانوا خصوما، فلا يغلظ في الكلام على واحد دون الآخر، بل يجب عليه أن يعدل بينهم في هذه الأمور كلها في جلوسهم بين يديه وكذلك في الخطاب ولغة الخطاب والكلام الذي يوجهه لهما، يجب أن يعدل بينهما في ذلك كله، لأن هذا أدعى لقبول ما يقوله، وأيضا هذا واجب متعين عليه في الشرع، ومقتضى العدل يقتضي ذلك، لا يفرق بينهم في الخطاب ولا في المجلس، وإنما يعدل بينهما حتى في جلسته وحتى في النظر إليهما، بحيث أنه لا يطمع شريف في حيفه ولا يخاف ضعيف من جوره. والله أعلم، لأن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف يعين القضاة في بلاد الكفر التي فيها أقليات إسلامية؟ ذكرنا في درس الأمس أن بلاد الكفر لا يجوز البقاء والمكث فيها لمن يستطيع الهجرة منها. الشخص الذي لا يستطيع فعل الواجبات وترك المحرمات ويستطيع إظهار دينه، فإنه يجب عليه أن لا يبقى في بلاد الكفر، بل يجب عليه أن يهاجر منها. وحتى لو كان يظهر الواجبات ويظهر أمور الدين، فأيضا يستحب له أن يهاجر منها لكي لا يبقى في بلاد الكفار. فالقاضي الذي يعين هو ولي الأمر، فكيف يعين والحاكم كافر والبلد كافرة؟ لكن إذا وجد يعني من يقضي بين الناس بالعدل بين المسلمين وتتوفر فيه الشرائط المعتبرة في القاضي وأذن له ويحكم بين الناس بالشريعة، لا شك أن هذا شيء طيب، حيث لا يتحكمون إلى المحاكم الكفرية. لكن تحقيق ذلك يعني قد يكون متعذر. نعم. يقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي المقصود به الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والحديث النبوي هو الذي يكون منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو، وهذه من الأمور التي عمت وطمت يصعب الخلاص منها في كثير من الأمور. يبتعد الإنسان بقدر الإمكان إلا إذا اضطر إلى ذلك أو صور بغير اختياره فيكون معذورا في هذه الحالة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.